بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان
الإيمان طريق الأمان،
لفضيلة الشيخ
عبد العزيز بن أحمد الحميدي.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فتح الله به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وأصحابه كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وأصحابه في دم مجيد. أما بعد، الحديث عن الإيمان وثمراته العظيمة في الدنيا والآخرة، وما يستفيده العبد المؤمن والمجتمع المسلم والأمة الموحدة من هذا الإيمان، أمر كثير وعظيم لا يحصر ولا يضبط. وذلك يرجع إلى قضية محورية، وهي الله سبحانه وتعالى، وهو الخالق الذي خلق الخلق وطبعهم على صفات وطبائع، وركبهم على أهواء وشهوات ونوازع، هو جل وعلا أعلم بما يصلح لهم وما يصلحهم. فلذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع التي يعلم جل وعلا أنها بها وحدها يصلح حال هذا الإنسان في نفسه، ويصلح حال المجتمع كله بعد ذلك. أنت إذا تأملت وصف القرآن للإنسان من حيث هو إنسان، تجد القرآن يصف الإنسان وصفا يدل على القبح وعلى الصفات الذميمة. هذا الإنسان من حيث جبلته ومن حيث طبيعته. أما قرأت قوله تعالى مثلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فكيف تتوقع أو ماذا تتوقع من إنسان جمع هذه الصفات، هلوع ومنوع وجزوع؟ لا تتوقع منه إلا العدوان والظلم والأنانية المقيتة والفردية وحب الذات والرغبة في الوصول إلى ما يشتهي ولو كان على حساب غيره. أيضا نجد الله جل وعلا في موضع آخر يصف الإنسان بأنه كنود وعنيد، وهاتان الصفتان أيضا تشعرت بما جبل عليه هذا المخلوق، ما دام أنه عنيد لربه الذي خلقه ورزقه ويملك ضره ونفعه وأحواله كلها، فلا تتوقع من هذا العنيد لأعظم منعم عليه إلا القبح أيضا والسوء لبني جنسه والآخرين من حوله. فإذا انضاف إلى العناد هذا كونه عنيد كنود، والكنود هو الذي في اللغة معنى الكنود هو الذي لا يتوقع منه خير. يقال رجل كنود يعني لا تتوقع منه إحسان ولا معروف، بل توقع ضد ذلك. فالإنسان إذا هلوع جزوع منوع قطوع كنود عنيد جهول ظلوم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، والظلوم هو كثير الظلم والجهول كثير الجهل. هذا هو الإنسان. فلو ترك هذا الإنسان وطبيعته هذه لا تتوقع إلا أشد ما يمكن من صور العدوان والظلم والأنانية المقيتة والفردية الثميمة بما يترتب عليها بلا شك الفساد العظيم والعريض واختلال موازين الحياة أصلا، لأن تصبح المقاييس فعلا مقاييس فردية ذاتية أنانية. ما الذي سيخرج الإنسان من هذه الصفات القبيحة الذميمة التي سمعنا وصف القرآن له بها؟ وما الذي سينقله من وهدتها وحمأتها وسوءها ليكون إنسانا شريفا عفيفا خيرا صفوحا عطوفا رحيما محسنا متصدقا يحب غيره يحب الخير لغيره كما يحبه لنفسه؟ ما الذي سينقله هذه النقلة الهائلة البعيدة؟ لا ينقله إلا أن يدخل هذا الإنسان تحت تربية إلهية إيمانية نبوية يشرعها ويرتبها ويهدي الإنسان لها ويرقيه في درجاتها خالقه الذي خلقه والذي هو أعلم بما يصلح له وما يصلحه. وما سوى ذلك فلا تتوقع من الإنسان إلا ما سمعت من الخلال الذميمة والصفات القبيحة. وأضرب المثل بالواقع، قبل أن يبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم نحن نعرف كيف كانت العرب، كانوا يعيشون وضع اسمه الجاهلية، أليس كذلك؟ الضعيف لا حق له ولا يفرح بأن ينصف في حق له أو مال أو عرض أو نحو ذلك. المرأة في حال من السوء والبؤس لا يعلمه إلا الله. الحقوق المالية ضائعة ومنتهكة. البقاء للأقوى كما هو في جاهلية اليوم، البقاء والسيادة للأقوى اللي يسميها شريعة الغاب. لا معنى للتراحم ولا معنى لتكافل ولا معنى لعطف ولا معنى، حياة تقوم على السلب والنهب والقتل والحروب والعدوان. وبلغت بهم القسوة الهائلة إلى درجات قد لا يعني نتصورها لولا حديث القرآن عنها. إذا ولد لأحدهم مولودة أنثى نعرف ماذا يصنع بها، يئدها يدفنها والدها وهي حية ابنت يوم أو يومين أو ثلاث، يدفنها في التراب في منتهى صور القسوة المتصورة. لو أعطي لأحدنا اليوم قطا أو كلبا حيا ليدفنها ربما يجد في نفسه نوازع تمنعه من ذلك لما جرد عليه المسلم من الرحمة. فكيف تتصور إنسان يدفن ابنته من صلبه وهي حية في التراب لولا ما بلغوا من ذميم الصفات من الكند والعناد والهلع والجزع الذي وصف الإنسان الحقيقي إذا تخلت عنه وحرم أو منع أو ما تيسر له شريعة غراء إلهية تربي وتنمي. كلنا يعرف هذا الحال الذي كان عليه العرب في الجاهلية من القسوة والغلظة والشدة والمقت العظيم وفقدان أي معنى من معاني العفو والصفح والرحمة ونحو ذلك. هذه الفئة نفسها التي سمعنا أوصافها ونعرفها كلنا كما عليه العرب الجاهلية، لما استنقذهم الله سبحانه وتعالى واستخرجهم من هذه الوهدة وهذه الجاهلية وهذه الظلمات وهذه القسوة ببعثة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن العظيم وهذه الشريعة العظيمة المحكمة التي لما قبلها أولئك الرجال وآمنوا بها وسلموا أنفسهم لها تربيهم وتزكيهم وتطهرهم من جميع أوضار وأدناس الجاهلية، نفس أولئك الرجال اللي كانوا قساة ظلومين جهولين انقلبوا إلى أعلى ما يمكن من معاني العفو والصفح والرحمة والخلق النبيل لدرجة أنه يؤثر على نفسه ولو كان هو في غاية المقمصة وغاية الفقر وغاية الجهل. يصف الله سبحانه وتعالى الأنصار مثلا وهم الأوس والخزرج قبيلتان كانت من ضمن قبائل العرب تعيش الوضع الجاهلي الذي سمعنا طرفا منه، لكن لما آمنوا بالله ورسوله واستقبلوا شريعة الله وسلموا أنفسهم لرسول الله ولشرع الله يربي وينمي ويزكي، نفس أولئك الفئة جاء وصفهم ليس الوصف السابق كنود وعنيد وظلوم وجهول وهلوع وجزوع وأمثالها، نسمع قوله تعالى مثلا كلوحة مشرقة من لوحات الخلق العظيم الذي نقلهم إليه دخولهم في هذا الإيمان والعلم النافع العظيم. يقول جل وعلا في وصفهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هذه الصفة ما كانت معروفة عند العرب، ما يحبون أن ينتقل إلى أرضهم ويعيش معهم أمم وأعداد من الخلق، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا، أي لا يجد أحدهم ضيقا ولا حرجا إذا نزل به أخوه المهاجر ضيفا مستديما عندهم، ليس لأيام فقط وإنما ضيفا مستديما على مدى الحياة. ثم تأتي الثالثة العجيبة فنسمع قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نزل ضيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبياته أي في بيوته التسعة فلم يجد شيئا يأكله ذو كبد، ما وجد شيئا عليه الصلاة والسلام يقدمه لضيفه، لا تمرا ولا لبنا ولا خبزا ولا شيء من هذا القبيل. فلما صلى العشاء الآخرة قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا أصحابه أيكم يضيف ضيف رسول الله، من منكم يستضيف الضيف الذي نزل به هذه الليلة؟ فقام رجل من الناس من الأنصار من أخريات الناس فقال أنا، فأخذ ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام معه إلى داره وأتى امرأته وقال لها ما عندك من طعام؟ قالت عندي طعام الصبيان، طعام الصبية طعام قليل جدا جهزته هذه المرأة ليأكله الصبيان فقط، ولقلته وضآلته لا يحتمل أن يقسم للضيف ولا للزوج وزوجته ولا للصبيان. فاسمع كيف هذا الأنصاري العظيم الذي لما آمن بالله ورسوله وتربى بالتربية الإيمانية الشرعية إلى أي أفق في السماحة وصل، تحلل عدة احتيالات على نفسه وعلى أهله وعلى ولده ليوفر الطعام لضيفه. قال أما الصبيان فعلليهم حتى ينام، أشغليهم حتى يأخذهم النوم، وأما أنا وأنت فليست بأول ليلة نبات طاويين بدون عشاء، نجعل هذه ليلة من تلك الليالي ما تعشينا فيها، والأمر يعني ليس فيه كبير خطر. وأما الضيف فإني سأضع الطعام بين يدي ثم أقوم كأني أصلح السراج فأطفئه ليحل الظلام، فأوهم الضيف أني آكل ولا آكل، يعني إذا وضع الطعام سيقول له الضيف لا بد تأكل معي، فحتى يعني يوفر الطعام للضيف قام كأنه حيلة يعني يحتال على نفسه كأنه يصلح السراج فأطفئه، فيمثل أمام الضيف كأنه يأكل وهو في الحقيقة لا يأكل. هذه السماحة ما كانت معروفة لما كان هذا الأنصاري يعيش ذلك الوضع الجاهلي، أنه كان قبله كنودا عنيدا ظلوما جهولا، والآن انظر إلى أي أفق بلغ. فلما أصبح وشهد صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت البشارة العظيمة المنوهة بهذا الخلق النبيل العظيم والسماحة الجليل بلغ هذا الأنصاري. فلما صلى عليه الصلاة والسلام الصبح واستقبل أصحابه متهللا وجهه قال مخاطبا ذلك الأنصاري يقول له لقد عجب الله من صنيعكما، يعني أنت وزوجتك بضيفكما البارحة، عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، تسجل هذه الشهادة كشهادة تفوق عظيمة في الخلق والسماحة التي لولا إيمان هذا الأنصاري وتقواه وصلاحه ما بلغها ولا وصلها ولو حاول يعني ما حاول. مثله وربما أعظم منه علباء بن زيد صحابي أنصاري آخر رضي الله عنه، كان من النفر البكائين الذين جاءوا عام غزوة تبوك إلى النبي وكانوا فقراء ما عندهم ما يتجهزون به للغزو، لا دابة ولا سلاح ولا زاد، والغزو يحتاج إلى هذه الأمور. جاءوا إلى النبي كانوا نحو 13 رجلا، الذي قال عنهم القرآن: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. عمرك رأيت إنسان يبكي لأنه ما يجد ما ينفق؟ يبكي ربما بالعكس، يا الله إذا ذهب منه شيء من المال ربما يجد ألمه في قلبه وحزن في نفسه، لكن كونه يتألم ألا يساهم، يتألم ويبكي ألا يعمل وينفق، هذا شيء من أعجب ما يمكن. كان من ضمن هؤلاء البكائين الذين ما وجدوا شيئا يتجهزون به فبكوا حزنا على حالهم، هذا الذي سميته لكم علباء ابن زيد. ماذا سيصنع؟ هل سيبقى هكذا لا يقدم خيرا ولا يصنع معروفا؟ لإيمانه وخيريته لا يطيق ذلك. قام يصلي في الليل ويدعو ربه ويناجيه إلى أن قال: اللهم إنك أمرتنا بالجهاد مع رسولك ولم تجعل في يدي ما أتجهز به، يعني فقير ما معي شيء، ولم تجعل في يدي رسولك ما يجهزني به، اللهم إني لا أجد إلا عرضي سأتصدق به، فأيما مسلم ظلمني في نفسي أو مالي أو عرضي فأنا غافر له. يعني من الآن وصاعدا أي مسلم سيعتدي علي، يسبني، يتكلم علي، يغتابني، يأخذ شيئا من مالي، أي عدوان سيعتدى علي من أي مسلم أنا من الآن معفو وصافح عنه وغافر له. هذا من حقوقه الخاصة يتنازل عنها، ما وجد ما يقدم فما بقي إلا حقوقه الخاصة تنازل عنها، لأنه كما قلت لإيمانه وخيريته لا يطيق أن يبقى هكذا لا يعمل خيرا ولا يصنع معروفا، يريد أن يقدم فما وجد إلا حقوقه الخاصة فتبرع بها. أيضا يشهد صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن يقضي عليه الصلاة والسلام الصلاة ويستقبله متهللا وجهه عليه الصلاة والسلام قال مخاطبا الجمع في المسجد: أين المتصدق البارحة؟ ما تكلم أحد. قال مرة أخرى: أين المتصدق البارحة؟ ثلاث مرات يكررها ما في أحد. قال: أين علباء بن زيد؟ قال: ها. قال: ماذا صنع؟ قال: ما صنع شيء إلا أني قلت اللهم إني لا أجد إلا حقوقي فأتبرع بها لإخواني المسلمين. قال: والذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة أو قال في الصدقة المتقبلة، يعني ثمنت هذا الموقف في الملكوت الأعلى وضخم واعتبرت كأنها زكاة عظيمة مقبولة عند الله، مع أنها كما قلنا ما قدم شيئا إلا حقوقه الخاصة تنازل عنها. فأمة بلغت هذا المستوى من السماحة لا يتصور منها عدوان على أحد بدون يعني هكذا بدون وجه حق، ولا يتصور منها ظلم لأحد، ولا يتصور منها أكل لمال أحد، ولا يتصور منها سفك دم أحد ولا ضرب أحد، لا يتصور منها شيء من هذه المظالم. فلا تتصور أيضا مدى الأمن والخيرية والسماح التي يعيشها أفراد من هذا القبيل ومن هذا الطراز الرفيع العظيم العالي. هذه القضية المحورية التي أريد أن أؤكد عليها أن كل معاني العفو والصفح المتضمنة لكل معاني منع صور العدوان والظلم وأكل حقوق الآخرين المرقية قطعا إلى كل معاني البذل والصفح والعطاء والسماحة لا يمكن يصل إليها إنسان إلا أن يؤمن بالله ورسوله. ولذلك الإيمان بحق هو الطريق إلى كل معاني الأمان والخيرية والصفح والعطاء. ولذلك كوصف عام لما كان الجيل الأول الذي تربى على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وترقوا في أحكام شرع الله جل وعلا مؤمنين بها مسلمين أنفسهم لها استجابة وإخباتا لها، وصفوا بعد ذلك لما استكملوا شروط هذه التربية العظيمة وصفوا وصفا عاما بأنهم خير أمة وجيل عرفه تاريخ البشرية لا من قبل ولا حتى من بعد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك وصفت هذه الأمة في الكتب السابقة. يقول الإمام شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الجواب الصحيح، يقول: لما أكثر بنو إسرائيل من عناد أنبيائهم ورسلهم، كما نعرف بنو إسرائيل قوم لهد أهل عناد، أتعبوا أنبياءهم تعبا عظيما، وقد قص الله لنا في القرآن شيئا من ذلك. يقول لهم موسى: ادخلوا القرية، قالوا: إن فيها قوما جبارين، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. يذهب 40 يوما لميقات ربه، فيستبدلون التوحيد بالشرك فيعبدون العجل من دون الله. كلما قالهم شيء عاندوا. أمة يعني غريبة. فأنزل الله لما أكثروا من عناد أنبيائهم ورسلهم، خاصة نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، أنزل الله على موسى في التوراة وصف أمة ستأتي بعد، وصفوا بأوصاف غير متوفرة في أمة بني إسرائيل ولم تتوفر. ولجلال هذه الأوصاف وكونها كلها تعني وتحقق معنى الخيرية بوصفها المطلق، وصفوا الصحابة قبل أن يطلقوا بمئات السنين في التوراة، ووصفوا في الإنجيل بالوصف الذي سجل في القرآن لهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم، أي هكذا وصفوا في التوراة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فلما وصفوا في التوراة بهذا الوصف قال موسى: أي رب، من هؤلاء؟ في الواقع ما أمام إلا هؤلاء بنو إسرائيل اللي أوضاعهم كما قوم بهت وقوم أهل شر وقوم أهل عدوان وعناد الأنبياء، حتى تجروا على الأنبياء أنفسهم فقتلوهم، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كيف تتوقع منهم خير بعد ذلك؟ من هم؟ قال: أمة ستأتي بعد سأختم بها الأمم، كما جاء في بعض نصوص أهل الكتاب. ووصفهم في الإنجيل في نفس الآية في سورة الفتح: ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أي طلعه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والزرع خير كله ظلا وثمرا ومنظرا، وذلك يعجب الزراع العاملين وإن كان يغاض بهم الكفار والمعتدين والظالمين، فهم صمام الأمان، هم ومن سار على دربهم ونهج نهجهم. فأمة اجتمعت فيها الخيرية. ولذلك نحن نخطئ خطأ كبير جدا حقيقة إذا أردنا أن نفهم الآية التي تلوناها قبل قليل، وهي قوله تعالى في وصف جيل الصحابة على وجه الخصوص: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذا أردنا أن نجر هذا الوصف علينا جميعا على أي وضع وعلى أي حال فنخطئ خطأ كبير. هذه الخيرية ليست ضربة لازم هو وصف للأمة على أي حال وعلى أي وضع، لا، هو وصف مشروط. وصف ماذا؟ مشروط. بنفس الآية قوله تعالى: كنتم خير أمة تأمرون وتنهون وتؤمنون. فالأمر والنهي يحقق معنى حفظ الحقوق ودرء أي معاني الظلم والعدوان، والإيمان هو الذي سيرتقي بالنفوس إلى السماحة. سمعنا طرف من نماذجها في قصة الأنصاري الذي ضاف ضيف رسول الله، وفي قصة علباء بن زيد وغيرهم كثير. ولذلك يقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطيبا على المنبر ينبه إلى هذا الفهم الخاطئ. إذا ظننا أننا خير أمة على أي وضع كيفما اتفق فهذا خطأ عظيم. قام عمر فخطب فقال بعد أن تلا هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف عن المنكر وتؤمنون بالله. قال: من أراد أن يكون من تلكم الأمة الخيرية العظيمة فليؤدي شرط الله منها: تأمرون وتنهون وتؤمنون. فبقدر ما ينقص من هذه الضوابط والشروط بقدر ما نفقد من الخيرية ويكون حالنا كما نرى ونسمع. ويؤكد المعنى أبو هريرة رضي الله عنه عندما أيضا يفسر هذه الآية بعد أن تلاها فقال: هم، يعني هذه الأمة المختارة المصطفى، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عمل مثل ما عمل، أو على أقل تقدير، يعني يكون هناك قرب من أحوالهم وصفاتهم إن لم نطابق أحوالهم وصفاتهم. أما إذا فقدنا جزءا كبيرا من إيماننا ولم نسلم أنفسنا بشرع ربنا يربينا، ولم نخضع لأحكام ربنا تسيرنا وتقودنا، فسنفقد من هذه الخيرية الشيء العظيم، وسيرجع بدلها ماذا؟ وصف الإنسان الجبلي الطبيعي الكنود العنيد الظلوم الجهول الجزوع الهلوع القطوع، وعند ذلك لا تتصور إلا الظلم والعدوان وفقد كل معاني الأمن النفسي والأمن الاجتماعي والخلقي وغير ذلك من صور الأمن الكثيرة. هذه قضية محورية والقرآن يؤكدها كما سنسمع. أولا الإيمان، أصلا كلمة الإيمان في اشتقاقها اللغوي هي من الأمن. العلماء يقول الإيمان، الإيمان افتعال من الأمن. افتعال يعني قضية تفاعلية، قلب يؤمن ويخبت ويصدق، ها، وجوارح تستجيب وأعمال صالحة تتفجر بناء على ذلك. افتعال من ماذا؟ من الأمن. والأمن كما تعرفون ونعرف جميعا كل ما يفيد معنى السكون والقرار والطمأنينة. ليس معنى كلمة أمن السكون والقرار والطمأنينة، وبالتالي لا يكون الإيمان إيمانا حتى يستقر في قلبك وتطمئن إليه نفسك وتسلم له جوارحك، ثبات وإلا. أما إذا كان مجرد يعني معلومات شرعية هكذا في ذهنك لا تأثير لها على إثبات قلبك، اسأل أي مسلم أي شخص يعني ما لما قال إيمان نعلم إيمان بالله والملائكة والكتب يعدد لك هذه، لكن ليس لهذه المعاني سلطان على قلبه واضح فضلا عن جوارحه، فتجده يفعل ما يشتهي ويعمل ما يريد ويعتدي ويظلم ويسفك الدماء ولا لا. فما يتحقق معنى السكون والطمأنينة التي نقلت أولئك العرب الجفاة الغلاب اللي كانوا يريدون بناتهم إلى أولئك النماذج العالية في الصفح والعفو والسماحة، ما تحقق معنى السكون والطمأنينة. فارتباط الأمن والإيمان حتى بالاشتقاق اللغوي واحد، المصدر واحد، بالتالي لابد يكون الحقيقة المعنوية العلمية أيضا واحدة. فإذا لم يستقر قلبك تطمئن نفسك بقرار الإيمان ويقينه وبرده الذي بالتالي سيخضع جميع تصرفاتك وجوارحك إليه، وإلا الإيمان لا يكون إيمانا حقا فعلا، وإنما ممكن نسميه إيمان نظري، معلومات نحفظها في أذهاننا درسناها وقرأناها فقط. أما الواقع والسلوك والخلق حتى النمور النفسية عندك مضطربة قلقة غير مطمئن إلى إيمان، فما تحقق معنى الأمن لأنه ما تحقق معنى الإيمان. جد مهمة. وإذا اسمع إلى الآية الكريمة ماذا تقول في سورة الأنعام في أثناء جهاد نبي الله وخليله إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه المشركين. قوم إبراهيم جمعوا بين نوعين من الشرك، كانوا يعتقدون أن يدبر العالم الأفلاك التي في السماء، النجوم والكواكب هي الآلهة العلوية يسمونها، والأصنام والأوثان الآلهة الأرضية السفلية، جمعوا بين الشركين. فاضطر خليل الله إبراهيم أن يجادلهم في النوعين، يبين لهم أن هذه أفلاك مخلوقة لها مدارات ثابتة لها قانون وخلفها مدبر خالق عظيم هو الذي يسيرها، إيش كواكب وقمر، ما هي هذا، مخلوقات مثلكم. فجاءت القصة التي في سورة الأنعام، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لابد يستقر الإيمان ويطمئن. وقومه يريد أن يجادلهم ويناظرهم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أفل، قال لا أحب الآفلين، رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة على ربي هذا أكبر، فلما أفلت أعلن القرار اليقين الحقيقة الذي يولد الأمن الحقيقي، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، سكن الإيمان واستقر واطمأن، ولا أخاف ما تشركون. شوف ما عاد في معنى الخوف، لا تهددوني بآلهة ولا بأصنام ولا بحرق بالنار ولا بقوة، لأن لما تحقق واستقر الإيمان ورثه الأمن العظيم، ولا أخاف ما تشركون به. مع أنه شخص واحد في وسط أمة كلها مشركة، وأول من كفر به أبوه، صح ولا لا؟ المفروض يكون خائف جدا، سيحرقونه سيعذبونه سيقتلونه، إيش يسوي واحد في وسط مجموع هائل من البشر ومع ذلك يعلن لهم
أني لا أخاف ما تشرك ما أشرك، وكيف أخاف ما أشركتم وأنا عندي القرار واليقين؟ ولا تخافون أنتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ننزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ سؤال الآن يطرح. الذي استقر الإيمان في قلبه فولده الأمن والسكون والقوة ورجاحة العقل والثبات والمعاني العظيمة، لأنه ركن إلى أعظم قوة، قوة رب العالمين جل وعلا. أم الوثنيون المشركون يعبدون من دون الله آلهة شتى لا تغني عنهم شيئا، لا تدفع لهم، تجد لهم خيرا ولا تدفع عنهم ضرا، أي فريقين أحق بالأمن؟ أصح قولي المفسرين أن الآتي بعدها اللي هي جواب على هذا السؤال من كلام الله سبحانه وتعالى، يعني انتهى جدال إبراهيم لقومه عند طرح هذا السؤال، وواقع الحال هو مطمئن ويعلن التحدي، لا أخاف وأنتم ستخافون، فأي فريقين حق؟ تولى الله الجواب بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فاشترط الإيمان واشترط قراره وسكونه بنفيه أن يتلبس به شيء من الظلم شركا أو غيره. ولكن لما سأل الصحابة النبي عن هذه الآية قالوا أينا لم يظلم؟ قال إنما معنا الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يعني لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ليش ظلم؟ لأن الظلم حقيقته وضع الأمر أو وضع شيء في غير موضعه، فعندما يعبد غير الله وضعت العبادة في غير موضعها، فسينقلب الأمن خوفا وذعرا، وسينقلب كل معنى من معاني الخير إلى معنى من معاني السوء والشر. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن هنا بمعنيه العظيمين، الأمن في الدنيا بالسكون واليقين والقرار. قد تقول لي أين هذا السكون وأين هذا القرار؟ أقول لك نعم، المسلم هو الوحيد، ونقولها إن شاء الله بثقة تامة وستوافقون على هذا، الوحيد الذي يملك الحقيقة في العالم، بينما كل ديانة أخرى، كل مذهب فكري، كل نظرية فلسفية إنما هي وهم وخيال لا حقيقة وراء، أليس كذلك؟ الذي يملك الحقيقة فعلا ويتحدى بها العالم ولم يقع واقعة ستخالف الحقيقة يعتقدها إلا المؤمن الذي آمن بالله ورسوله وآمن بالقرآن التي تضمن الحقائق النهائية المتناهية التي لا يمكن تنقض بحال من الأحوال. ولا أتكلم هنا عن الحقيقة المشهودة، لأن علم الشهادة يكتفى في القناعة به بالحس والمقابلة، أليس كذلك؟ إذا أنت رأيت الشيء أو أحسسته أو أدركته بأي معنى من معاني الإدراك ما تحتاج أن يأتي مخبر يخبرك به، أنك وصلت إلى المعلومة من خلال جهدك الشخصي، رأيت أو سمعت أو أدركت، هذا علم الشهادة. لا نتكلم عن الحقائق المغيبة التي لا يمكن لفلسفة بشرية ولا لاجتهاد عقلي ولا لتخمين حتى وظنون وأوهام ولا لاختراع ولا لآلة ولا لجهاز أن يوصلك إليها، حقائق غيبية محجوزة عن الخلق، غيب، علم غيب لا تصل إليه. فتحتاج هنا حتى تصل إلى الحقيقة فعلا المغيبة عنك، لا عقلك يدركها ولا سمعك وبصرك يدركها ولا أي معطى من معطيات الحياة البشرية توصلك إليها، ما هو السبيل سيقفز بك من العالم المشهور إلى العالم الغائب الذي لا يمكن أن يصل إليه؟ لا بد. كيف تصل؟ بالخبر الصادق. والخبر الصادق أين يتوفر؟ أين يتوفر الخبر الصادق؟ في الكتاب الذي حوى الحقائق المتناهية وهو القرآن العظيم، في الرسالة، في النبي صلى الله عليه وسلم، بعبارة دقيقة في الإيمان، لأن الإيمان ما هو؟ الإيمان الاعتقاد والقناعة بأمور غيبية، صح ولا لا؟ لأن الأمور المشهولة لا تقول آمنت بها، يشترك فيها المؤمن والكافر والصغير والكبير والبر، أمور مشهودة. الإيمان هو ابتلاء واختبار بالأمور الغيبية، يعطيك خبر عن طريق الأنبياء والرسل أن آمنوا بالله ما تشهده ولا تراه، والملائكة والكتب واليوم الآخر والبعث والقضايا الغيبية هذه، فتؤمن بها وتصدق، فينقلك الرسالة النبوية، ينقلك الكتاب الهادي، تنقلك الشريعة الإلهية من العالم المشهود إلى العالم الذي خلف الغيب، ونقلة صادقة وتفصيلية أيضا، ولا يصل إلى هذه النقلة إلا المؤمن فعلا. وإلا غير المؤمن ستجده في إما وثنيات أو خرافات أو جاهليات أو فلسفات، كل بعد مجموعة من السنين تنقل بفلسفة جديدة أو ظنون وأوهام وخيالات. اسأل أي فكر في العالم اليوم أو إلغاء علم الغيب تماما والكفر به كما هو حال الماديين قديما وحديثا، فيحرموا أنفسهم أعظم معرفة يتمتع بها المؤمن. هذا هو القرار والسكون، هذا هو القرار. ولذلك اسمع ماذا يقول جل وعلا في سورة النجم. سورة النجم سورة عظيمة، يعني صدرها أو بدايتها الآيات الأولى فيها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم والخير والعلم الذي جاء عن طريقه، إن هو إلا علمها لنا والنجم إذا ما ظل صاحب إن هو إلا وحي يوحى، أمور غيبية توحى إليه، علمه شديد القوى ومرت إلى أن قال ما كذب الفؤاد وما رأى، ما زاغ البصر وما طغى، إلى أن وصل إلى قوله في تقسيم العلم لا علم إلهي هنا لا تصل إليه إلا بالإيمان، وأي علم بشري آخر حطه في الطرف الآخر. قال الله جل وعلا عن الطرف الآخر في كل علوم البشر إذا أرادوا أن يصلوا إلى الحقائق الغيبية عن غير طريق الرسل والأنبياء والكتب المقدسة المنزلة من عند الله حقا، نجد قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن، خيالات وأوهام وظنون لا حقائق وراءها، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الآية بعدها يقول إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى لو قبلوا عن ربهم الهدى، ولكن أكثر الناس كما تعرفون ما قبلوا هذا الهدى وكفروا به، فأرجعوا أنفسهم إلى حال الجهل المطبق ولو كانوا يعني يظهر لهم خلاف ذلك، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا العلم ينفق طمأنينة عظيمة من أي وجه؟ من الوجهين التاليين. أولا لو سألتك سؤالا فقلت لك ما هي حياتك؟ ستقول لي هي 40 و50 و60 سنة التي نعيشها مع الناس، نأكل مما يأكلون ونشرب مما يشربون. هذا جواب كل إنسان، حياتي هي منذ أن أولد إلى أن أموت، صح ولا لا؟ وذلك الكافر والفاجر يحاول أن يستغلها في الشهوات والمتعة، يعني ملغي أي حساب وراء ذلك، لكن الحقيقة خلاف ذلك. الحقيقة أنك أيها المسلم بإيمانك وما أوتيت من حقائق علمية عظيمة، عمرك الحقيقي ليست 60 سنة، بل عمرك الحقيقي الدنيا كلها من أول يوم بدأت فيه إلى آخر يوم ستنتهي فيه، بل وما بعد ذلك، أليس كذلك؟ القرآن نقلك في مشاهد حية كيف خلق الله آدم وكيف صوره ومادة خلقه، والقصة جرت في الملكوت الأعلى وسجود الملائكة وبداية العذاب والهبوط إلى الأرض، أليس كذلك؟ كأنك تشاهد المشهد حاضره متابع له، يعني لحظة بلحظة وقضية بقضية، ثم تدرج معك إلى نوح عليه الصلاة والسلام وتاريخه وحياته، إلى هود، إلى صالح، إلى إبراهيم، إلى إلى إلى، أليس كذلك؟ فكل هذا الدهر القديم مشهود أمامك، معلوم لديك، وهذه المعلومات جد مهمة. ليه؟ لأنها ستدخل ضمن تصورك الاعتقادي. ترى ما هي معلومات تاريخية كما قد نفهم، ما هي قصص للتسلية واستياحة الذهنية والثقافة التاريخية، لا، هي جزء من المعتقد. وما هو الدليل على أنها جزء من المعتقد؟ الدليل ما يلي في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بنوح وقومه، يوم القيامة وقت المحاسبة للخلق يأتي الله عز وجل بنوح نبيه نوح وقومه، يا نوح هل بلغت رسالة ربك؟ يقول نوح نعم بلغت رسالة، فيقول قومه ما بلغنا، ما أنا بلغنا ولا أحد، ينكرون، يا نوح من يشهد لك أنك بلغت؟ أنت تعرف أن من فروع الشهادة أو من وسائل الشهادة تشهد بشيء حضرته وعلمته، ولا لا؟ ما تشهد بشيء بينك وبينه 10,000 سنة أو 50,000 سنة الله أعلم. فيقول محمد وقومه أو محمد وأمته، يستشهد بقوم جاءوا بعده بآلاف السنين، هذا من أعجب ما يمكن. قال عليه الصلاة والسلام فنأتي فنشهد، نأتي كلنا نحن نبينا ونحن معه نشهد على أنه بلغ، بناء على أي شيء تشهد؟ أنت ما حضرت، في فاصل زمني كبير جدا، بناء على شهادة الله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك قال يا قومي، فبناء على شهادة الله الغيبية هذه نشهد وتكون شهادتنا مقبولة في الملكوت الأعلى. ونوح وهود وصالح وشعيب وكل نبي من الأم. إذن حضورنا هذا المشهد عن طريق النقلة الإيمانية العلمية الغيبية حضور مؤثر ينبني عليه شهادة، وهذا معنى قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك المستقبل القادم يقين عند المؤمن، بينما قلق الكفر والشرك موجود لمن لم يؤمن بالله. يؤيد هذا المعنى الآية الأخرى، اسمع ماذا يقول جل وعلا: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله كما قال إبراهيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنتم. أنكم الشرك والوثنية والكفر وإنكار الله وإلغاء الإيمان يدخل القلب في قلق عظيم. أول قلق قلق علمي، ما يعرف حقيقة ثابتة يطمئن إليها أبدا، يتنقل يرى يقول هذا الصحيح ثم ينتقل إلى يقول هذا قلق، يقابل سكون المؤمن ويقينه وطمأنينته. وذلك من شروط صحة الإيمان نفي الريب، والريب هو القلق والشك والتردد، وهذا وصف المنافق، فهم في ريبهم يترددون غير مطمئن حقيقة لنفاقه وكفره وعدم قرار الإيمان في قلبه. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الكافرين. فالإيمان أعظم من يحقق الأمن العلمي النفسي الاعتقادي. أيضا الإيمان يثمر لك ويدر عليك كفرد وكمجتمع وكأمة مسلمة أعظم حماية ونصرة تنتظرها. يعني كما قلت قبل، إبراهيم هو شخص واحد مطمئن ساكن لأنه لن يصيبه مكروه، ليش؟ لأنه ركن إلى أعظم قوة. فلما ألقي في النار قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار ما ضرت. يؤكد هذا المعنى رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما يقول: شوف كيف نفقد، أو ما هي الخسارة نخسرها إذا اختل الإيمان عندنا واليقين والتوحيد. نخسر خسارة جد عظيمة لا تغني عنها أي قوة أخرى نتصورها. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أحمد في المسند هذا صحيح، يقول: من توكل على شيء سوى الله وكله الله إليه. التوكل هو من شعب الإيمان، التوكل على الله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم. والتوكل معناه تسليم الأمر لله والسكون والطمأنينة إلى عظمته وقدرته وقوته. هذه القضية مختلة ترى عندنا، أليس كذلك؟ عندنا خوف كثير، خوف في معيشتنا، خوف في صحتنا، خوف من مشكلات الحياة، خوف من الأعداء الخارجيين، خوف، عندنا خوف قلق. هذا الخوف نتيجة ماذا؟ لو سألتك سؤال نظري كلنا سيجيب: ما أعظم قوة؟ تقول: الله رب العالمين. أعظم قوة نظرية، لكن واقع الأمر أنت لست ساكنا إلى هذه القوة مطمئنا لها، يعني فيه شيء في القلوب، صح ولا لا؟ ما حققناه على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فأصبحنا ننظر إلى الأسباب، إلى المال، ربما هذا المال يدفع عنا الآفات، إلى مثلا العشيرة، إلى القبيلة، إلى القوة المادية، إلى الحيلة، ها؟ إلى الحيلة، ربما نرى أن الحيلة تمشي مع الناس وكذا، ندفع عنا كما نريد الآفات والهلكات بالحيلة بالمال بكذا، ونغفل واقعا وعملا لا نظريا عن حقيقة السكون إلى قدرة الله وحمايته. وهذا سنقص عندما من توكل شيء سوى الله، النتيجة ما هي؟ وكله الله إليه. توكلت على قوتك البدنية يتركك الله، شوف ايش يسوي قوتك البدنية. إلى مالك ما يمنعك آفات، إلى قبيلتك، إلى عشيرتك، إلى فكرك وذكائك وعقلك، كل هذا لا يصد عنك شيئا، فستخسر خسارة عظيمة سيرفع الله، لأنك التفت إلى غيره، وهذه معاملة جزاء وفاقا ما توكلت عليه حق توكلك. فبأي مبرر تريد أن يحميك ويحفظك ويسددك ويوفقك، فتبقى في قلق، تخسر الأمن، أمن الحماية من الله، لأنك في واقع قلبك وحالك متوكل على سوى الله. والنتيجة: من توكل على شيء سوى الله وكله الله إليه. وكيف ضرب الله الأمثال؟ فرعون لما ركن إلى فتولى بركنه، يعني عسكره وجنوده، تولى بركنه، أظن هذا الركن سيمنعه، غرق في الماء هو وركنه. قارون والأموال العظيمة إنما أوتيت على علم، خسف الله به الأرض. عاد قالوا: من أشد منا قوة؟ الجبال حفرناها وصنعنا منها بيوت، من يقاومنا إذا كانت الجبال يعني صار كما تعرفون. فضرب الأمثال، توكلوا على قوتهم فأخذ أهلكهم الله هلاكا تعرفونه. هذا إلى ركنه وملكه، هذا إلى ماله، وهكذا. كل من توكل على شيء سوى الله أولا يخسر حماية الله، ثانيا سيأتيه البلاء من عين من انتظر منه النصرة. وهذا من تدبير الملك العلام جل وعلا. لما خاف فرعون من مواليد بني إسرائيل وأصدر حكمه الظالم قتلوا أبناء كل مولود يقتل، جاءه الضوء من هذا من موسى الذي تربى في بيته وهو أحد مواليد بني إسرائيل، فهلك وأهلك الله. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان كانوا خاطئين لجهلهم بالله قدرا وحقا وصدقا. إذن هذه جد نقطة مهمة نخسر بها كثير من الأمن النفسي أصلا. وإذا كان الشخص نفسه قدر لم تتوفر للأمة كلها في مجموعها معاني الأمن، فضلا عن معاني السماحة والخيرية التي حدثنا عنها قبل قليل. أيضا عندما كما قلنا قبل قليل الذي شرع الشرائع وأحكم الأحكام الخالق الذي يعرف أوصافنا وهو طبعنا على هذه الأوصاف، وبالتالي يعرف علاجها سبحانه ولا يعلم ما يصلحها إلا هو. في تفسير قوله تعالى في الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال بعض المفسرين أصلحها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال البعض الآخر أصلحها الله بالقرآن، قال فريق ثالث أصلحها الله بالإسلام، والمعنى واحد متلازمة، محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والإسلام، يعني جاء محمد بالرسالة وجاء بالقرآن والإسلام. ما معنى أصلحها الله؟ كيف صلحت الأرض؟ هل معنى صلاحها الزرع والثمر ولا هي موجودة الزروع والثمار والناس تأكل وتشرب منذ أن خلق الله البشرية؟ لا، صلحت، انتقلت من الجاهلية إلى العلم، من الظلم إلى العدل، من القلق على النفس والمال والعرض إلى اليقين. لما جاء خباب بن الأرت يستنصر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لنا، استنصر لنا أيام المرحلة المكية لما كانوا يعذبون، قال الحديث المشهور إنه يؤتى برجل من كان قبلكم يمشط، إلى أن قال والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة، المرأة البسيطة الضعيفة من حضر موت إلى عدن أو من صنعاء إلى عدن لا تخشى إلا الله، آمنة مطمئنة، لا يعتدي عليها سارق ولا فاجر. ليه؟ إيش الذي حصل؟ صلحت الأرض، الأرض ما هي الجبال، المقصود أهلها القائمون عليها صلحوا. بماذا صلحوا؟ بقانون حقوق الإنسان مثلا، ولا بمواثيق دولية ترك عند المصالح، ولا بشرع إلهي سكن القلوب فأصبح عرضه هو عرض هذه الأمة كلها، وماله هو مال هذه الأمة كلها، ودينه هو دين هذه الأمة كلها، فيحافظ عليه جملة كما يحافظ عليه خصوصا. فهمنا هذه النقطة؟ فإذا لا تسأل عن الأثر العظيم في صلاح الأرض وأهلها إذا أقيم شرع الله، هذا ما أريد أن أصل إليه. ثم لا تسأل عن الفساد الذي حذرت منه الآية لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، صلحت في القرآن، إقصاء القرآن عن يكون هو المعلم، إقصاء القرآن يكون هو الحاكم، إقصاء الإسلام يكون هو الشرع والخلق، إقصاء القرآن يكون هو الحكم والعدل، النتيجة ما هي؟ عودة الأرض إلى الفساد والإفساد. ولا يغني عنه دساتير ولا قوانين ولا حقوق يعترف بها عقلاء العالم أو لا يعترف، لأنها عند المصلحة تركن. لا، لأن القضية ليست قضية نظرية تكتب بقدر ما هي قناعة نفسية، والقناعة النفسية لا يولدها إلا الإيمان واليقين، له معنى الأمن والقرار والاستقرار. ثم أخيرا العمل الصالح بشقيه يولد الأمة تكافل اجتماعي من أعظم ما يمكن، وعندما أقول بشقيه لأن في أيضا خلل آخر عندنا. لو طرحت سؤالا ما هو اصطلاح العمل الصالح، ما معنى العمل الصالح عندنا، مباشرة سيتبادر إلى ذهني الصلاة، وأكرم بها من عمل صالح، الصيام أكرم به من عمل، الزكاة، الحج، ذكر الله، القرآن، التلاوة، هذه أعمال صالحة عظيمة. لكن ما أريد الآن أن أنبه إليه مضافا إلى ما ذكر العمل الصالح الآخر الذي ربما بل في كثير من الأحيان تحصل على ثواب ربما لا تحصل به من خلال صلاة تصليها أو صيام تصليها، وهو العمل الصالح الذي يتعدى نفعه إلى الغير. هذا نريد نتعلم صناعة المعروف، صناعة المعروف. قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تريد أن يقيك الله مصرع السوء وميتة السوء وخاتمة السوء؟ ماذا خلق؟ صنائع المعروف، تصنع المعروف من غيره، نفع لآخرين، إطعام جائع، كساء عاري، نصرة مظلوم، إغاثة الأهتان، تفريج كربة عن مسلم، إغاثة، صنائع المعروف. أنت تظن أنك أخذتها، أنت المستفيد. تقي مصارع السوء، حديث أم سلمة، وفي اللفظ الآخر تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. أي أمن تريد أكثر من هذا؟ لا آفات ولا هلكات وخاتمة طيبة. ما هو سبيلها؟ العمل الصالح الآخر الذي قد لا نعطيه قدره. تجد أحدنا مصليا صائما لكن ربما يأكل ربا، إذا حص عليك فرصة احتال عليك وأكل مالك في غش وعلنة، والصلاة ماشية مضبوطة، ما تحقق المقصود، ما تحقق المقصود. اسمع، أبو هريرة يقول، وتروى عن ابن عمر، حتى تعرف كيف الصحابة يثمنون هذا العمل. يقول ابن عمر أو أبو هريرة على اختلاف الرواية: لأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى تقضى، تروح معاه تتوسط له أو تساعده، شخص ربما يكون ضعيف ما يقدر يتكلم، في ناس هكذا عنده معاملة في المحكمة ولا معاملة في البلدية معطلة، مسكين هو بسيط لأنه إنسان على قد حاله مثل ما نقولها، ما يعرف خارج نفسه مع الأنظمة هذه، وأنت تعرف فتذهب معه تساعده، تجري معه نص ساعة في هذه الدائرة أو ساعة في تلك الدائرة، تمشي له وتساعده إما بوجاهتك أو بلباقتك أو لأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى تقضى أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. اعتكاف هو الانقطاع للعبادة، وفي هذا المسجد يعني المسجد النبوي، وشهر كامل عبادة متواصلة في المسجد النبوي شهر كامل، هذا عمل عظيم. عند الصحابي النصف ساعة والساعة يقضيها مع أخي المسلم في حاجتي أحسن وأولى وأحب إليه. فهمت كيف؟ هذا يجب أن نتعلم صناعة المعروف، وهو الذي العمل الصالح الذي يتعدى نفعه أعظم ما يولد لك أنت كشخص حماية أمنية من الله، ثم بالنفع المتعدي سيقع التراحم والتكافل، فتعيش الأمة أحلى وأجمل وأبرى حالاتها. إلى أن نصل إلى الخيرية التي نطلبها إن شاء الله وننشدها، لا نظريا وإنما نسعى إليها إن شاء الله عمليا وواقعا بإذن الله تعالى. حج عبد الله بن المبارك التابع المشهور من تابع التابعين، وكان رجلا تاجرا ومجاهدا وغازيا، حج هو ورفيق له من خراسان من نافع، ذهبوا يأتون إلى مكة للحج، وقد حملوا معهم نفقة تكفيهم هذه الرحلة، قيل أن 3000 دينار ذهب. فأثناء الطريق نزلوا في طرف قرية يستريحون، فبصر ابن المبارك بفتاة صغيرة تبحث في صباطة قوم، تبحث في صندوق النفايات يعني، كأنها تبحث عن شيء تأكله، أو ما اضطرت إلى أن تبحث في المزبلة إلا من حاجة شديدة، فرابه أمرها وراعه شأنها فاستدعاها: تعال يا بنت ما تصنعين؟ فتبحث عن كسرة خبز أكلها أنا وإخوتي، ما عندنا شيء. فالتفت إلى رفيقه، شوف مباشرة القرار ما في تردد أنه يعيش هذه الحالة، قال: كم معنا من نفقة الحج؟ قال: 3000 دينار ذهب. فأخذها كلها ودفعها للفتاة وإخوتها. معنى هذا أنه لن يحج هذه السنة، ليس كذلك؟ النفقة ذهبت سيرجع، فرجع فقال لرفيقي، وهذا موضوع الشاهد: هذا يعني سدنا لحاجة هذه العائلة الفقيرة، وإغناؤها خير من حجنا هذا العام، رغم أن الحج عمل عظيم وكبير، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة كما تعلم، هذا خير، وما هو نادر، بل سعيد بهذا من حجنا هذا العام. فالعمل الصالح بشقين، خصوصا الشق الآخر المؤثر فعلا، وهو الثمرة حقيقية للصلاة والحج والعبادة، إذا وصلنا إليها تحقق أعظم مفهوم للأمن الذي نسعى إليه ونعمل من أجله، ثم هذا هو الذي سيولد لنا إن شاء الله الأمة الحية المؤمنة اليقينية الصادقة التي تنصر ويلقى الرعب في قلوب أعدائها، كما قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة الشهر. نجد هذا مفقود، لأن الأمن الحقيقي عندنا مفقود، لأن الإيمان بمفاهيمه السابقة عندنا أيضا مفقود أو ضعيف على أقل تقدير، لا نقول مفقود ضعيف. نسأل الله أن يلهمنا الصواب والحق والرشاد، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الإيمان هذا بيد الله سبحانه وتعالى، أنت اشرح له وبين له وانصحه وعلمه حقائق الدين العظيمة بما تستطيع، والأمر بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذا والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر لأن نحتاج أن نصرف الآن قبل الأذان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.